قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فتتمة الأبواب السابقة أقول مستعينا بالله عز وجل، قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن بين يدي الساعة كثرة الفتن. ومعنى الفتن الصوارف التي تصرف الشخص عن دينه، وأصل الفتنة هو هذا، فأصلها الصرف والتحويل. ومنه قول الله تبارك وتعالى: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، أي فإنكم يا أهل الشرك وآلهتكم التي تعبدونها لن تستطيعوا أن تصرفوا شخصا عن دينه إلا الشخص الذي كتبت عليه الغواية. فهذا معنى قوله تعالى: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين. فبين يدي الساعة كثرة الأمور التي تصرف الشخص عن دينه. والفتن كما ذكر العلماء أحيانا تطلق على الابتلاءات والاختبارات، وبعد ذلك كما يقولون فتن الذهب اختبر ليعلم جودته من عدمها، أطلقت الفتنة على ما يؤول إليه الاختبار من الشر، فإذا اختبر شخص وفشل قيل فتن. فهكذا الفتنة ما يؤول إليه الاختبار من الشر. فبين يدي الساعة كثرة الفتن، وقد كانت سمى فتن في زمان الرسل قبل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجاءت فتن في زمن النبي شبيهة بالتي قبلها، وازدادت الفتن يوما بعد يوم، إذ النبي قال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سبحانه وتعالى. كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لن يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقون ربكم عز وجل. فالفتن في ازدياد إلى أن تأتي الفتنة العظمى أعاذنا الله وإياكم منها، وهي فتنة المسيح الدجال. كانت هناك فتن من أهل الكفر يفتنون أهل الإيمان، يصرفونهم، يجتهدون في صرفهم عن دينهم، فكانوا يعذبونهم، كانوا يهددونهم بالإخراج من البلاد. فكانت هذه صور بعض صور الفتن: فتن بالأذى من أهل الكفر لأهل الإيمان، فتن بالأذى من الحكام الظلمة لمن آمن بالله واليوم الآخر. فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لخباب بن الأرت رضي الله عنه، وقد كان النبي مستظلا بظل الكعبة متوسدا بردة، فجاء خباب وقال: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر لنا يا رسول الله، يعني أننا قد ابتلينا واشتد علينا الأذى، ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر الله لنا يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: اصبروا، فإن من كان قبلكم كان يؤتى به فيوضع المنشار في مفرق رأسه حتى يرجع عن دينه، فما يصده ذلك عن دينه فيفرق أو شق نصفين، وما يصده ذلك عن دينه. وقد كان يؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط من حديد ما بين جلده وعظمه كي ينصرف عن دينه، فما يصرفه ذلك عن دينه، ولكنكم تستعجلون. ولا تخف عليكم صور شبيهة بهذه تعددت وتنوعت كفتنة أصحاب الأخدود، فقد أضرمت النيران وأوقدت النيران في الأخاديد، وقذف المؤمنون فيها واحدا بعد واحد، ويعرض على النار ويقال له: هل ترجع عن دينك أو تثبت على دينك؟ فيأبى إلا الثبات على دينه، فيقذف في النار ثابتا مستمسكا بدينه وبإيمانه. وأيضا في هذا الصدد قصة ماشطة بنت فرعون، ولا يخفى عليكم أمرها، وإن كانت وردت من طريق عطاء بن السائب أو عفوا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب، والجمهور على أن حماد سمع منه قبل الاختلاط، فعلى رأي الجمهور تكون القصة ثابتة. والقصص في أبواب المختلطين إذا سيقت في الغالب تكون ثابتة، إلا إذا خشي أن تكون موقوفة على بعض الصحابة أو على من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه هنا مستند من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد عن ابن عباس. قصة ماشطة بنت فرعون لا تخفى عليكم، وأنها كانت تمشط بنت فرعون فسقط المشط من يدها، فقالت بسم الله، قالت بنت فرعون أولك تذكرين أبي؟ قالت لا، ربي ورب أبيك الله عز وجل. قالت أولك رب غير أبي؟ قالت نعم، ربي وربك ورب أبيك هو الله. فقالت لا أخبر بذلك أبي؟ قالت أخبريه. فأخبرته فأتى بها فثبتها الله، فأتى بأولادها أمام عينيها واحدا تلو الآخر، وأتى ببقرة من نحاس منصيرة أوقد عليها النار، ولوح أبناءها على البقرة من نحاس واحدا تلو الآخر، فيشوى الولد ويتفحم وبسرعة أمام عينيها وهي ثابتة لا تتزعزع عن دينها، حتى كان الرضيع بين يديها، فقال أترجعين عن دينك؟ فنظرت إلى الرضيع مشفقة، فهمت أن تتراجع من أجل الرضيع، ولكن نطق الولد قائلا يا أم اصبري فإنك على الحق. ففعل بابنها الرضيع مثل ما فعل بها، ثم فعل بها الأخرى مثل ما فعل بأولادها كما لا يخفى عليكم. الشاهد من ذلك أن هذه كلها كانت صوارف لصرف الناس عن دينهم، إذا إحراق بالنار، خد الأخاديد وقذف الناس فيها، كذلك تمشيطهم بأمشاط من حديد كما سمعتم، كذلك فرق رؤوسهم وقطع رؤوسهم بالمنشار حتى يرجعوا عن دينهم، وما يصدهم ذلك عن دينهم. ولقد قال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولا أخفى عليكم أن الخليل ألقي في النار صلى الله عليه وسلم، وما صده ذلك عن دينه صلوات الله وسلامه عليه. وتنوات الفتن بعد ذلك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فهي فتنة خاصة بالرجال، ولا تعارض بين ذلك وبين قول الرسول عليه الصلاة والسلام لكل قوم فتنة، وفتنة أمتي المال. ففتنة المال عامة تعم الرجال وتعم النساء، أما فتنة النساء فخاصة بالرجال فلا تعارض إذن. قال عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. والشيطان استدرج النسوة في هذه الأيام والبنات على وجه الخصوص الصغير البنات البالغات أو المراهقات لفتنة الشباب كما ترون، فهي فتنة عظيمة تكاد أن تجتاح أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا دعاتها من الأشرار المبطلين الذين يأخذون بيد من أجابهم إلى الجحيم والعياذ بالله، فهم دعاة على أبواب جهنم، أعني دعاة السفور ودعاة التفسخ ودعاة الانحلال، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، وهم نشطاء نشطاء في باطلهم، وليل نهار يفكرون في كيفية إضلال الشباب بكل الصور، فينشرون الأزياء المتبرجة الوافدة من دول الكفر، ينشرون المسلسلات والأفلام إلى غير ذلك. فالحذر، ولقد قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فهذه فتنة عظيمة تجتاح حتى الكبير، فالحذر منها، وقد سدت كما سلف مرارا كل السبل الموصلة إليها. ولقد قال عبادة بن الصامت ينبئ على أمر قال رضي الله عنه: والله لقد بلغت من العمر 80 عاما وقد مات هذا مني منذ زمن، وأنا أخشى أن أخلو بامرأة فيأتي الشيطان يحركني فأقع في الحرام. فالحذر الحذر من الخلوة بالنساء اللواتي لسن لك بمحرم، فهذا سبيل من سبل الشيطان لإضلال العباد، وهو أنه يستحوذ على النساء ويجعلن يستشرفن للرجال. وقال عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان أقرب ما تكون المرأة من ربها وهي في قعر بيتها. فمن أكبر الصوارف التي تصرف الرجل عن دينه النساء. المرأة من أكبر الصوارف التي تصرف الشخص عن دينه، فلتتقي المرأة ربها ولتحافظ على نفسها وعلى المسلمين من شرها ومن شر فتنتها. فهي فتنة عظيمة تجرف الشباب، ولذا تكرر التحذير منها. قال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. كانت المرأة تأتي إلى المسجد وتلبس الكعوب العالية وتلبس الخواتم التي تملأها مسكا وتحشوها مسكا، وتأتي أمام الشباب تضرب الأرض برجلها فينظروا إلى رجلها وتحرك الخاتم فيشمون منها رائحة المسك، فتتجه إليها الأنظار وتهفو إليها الأبصار. فمن أعظم الصوارف التي تصرف الشخص عن دينه حتى الرجل الحليم العاقل الكبير الوقور، تأتي فتنة النساء تجترفه والعياذ بالله، فتراه حليما تراه وقورا، وتأتي ناقصة عقل ودين تجرفه عن دينه وتصرفه عن الدين. كذلك فتنة المال، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. المال صرف كثيرين من الناس عن دينهم، كما صرف عددا ممن كانوا قبلنا، كما صرف قارون الذي قال: إنما أوتيت على علم عندي. وقد قال تعالى في شأن المال عموما: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقال تعالى: ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وكما قال الله سبحانه: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، إذا وسع عليه أعرض ونأى بجانبه. وقال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. فقل منكم من هو صاحب ملايين، نسبة ضئيلة منكم التي على هذا النحو، وإلا لو رزق أحدكم 10 ملايين ما جالسنا إلا ما رحم الله. فإذا بلغ ماله 100 مليون اعتبرنا صعاليق، وما شهد جمعة ولا شهد جماعة. وتصديق هذا قوله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. فينشغل بعد أمواله، وقد قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدد. فيبدأ في العد والإحصاء والحراسة، والمليون يحتاج إلى مليون آخر، ولو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا. فقل من سلم من فتنة المال إذا رزق مالا. فالحذر أيضا الحذر من فتنة المال. يشغلك المال عن شهود الجماعة، تأتيك صفقة فيها مليون مكسب، تشغلك عن صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، وتحملك على الكذب، تكذب وتحلف أيمانا مغلظة كاذبة حتى تستحوذ على السعر وتغش وتدلس، كل ذلك حرصا على المال. فلا تبالي من أي شيء جمعته، أمن حلال جمعت أم من حرام جمعت، وتنظر إلى غيرك من الناس فتراه أغنى منك فتجتهد كي تكون أنت الأغنى. فكم من شخص فتن، الأقرع فتن، كان رجلا أقرعا لا يملك شيئا، وأتاه الملك كما لا يخفى عليكم، قال ماذا تريد؟ ملك في صورة رجل، قال أريد شعرا حسنا فقد خذرني الناس. فدعا الله فأعطاه شعرا حسنا، أصبح وسيما جميلا بالشعر الحسن. ماذا تريد من مال؟ من أي أنواع المال تريد؟ قال أريد ناقة فقط. فأعطى ناقة ولودا، فدارت الأيام وتولدت أو ولدت الناقة نوقا، وأصبح له واديا من إبل. والثاني أيضا مثله الأبرص، قال يذهب عني هذا البرص فقد قذرني الناس، فمن الله عليه بأن أذهب عنه البرص. وماذا تريد من المال؟ قال أريد بقرة. أعطي من البقر وزاده الله وزاده حتى أصبح له واديا عظيما من البقر. جاء يسأله نفس الملك في صورة رجل بقرة أتبلغ بها، أرجع بها إلى بلادي، لا بلاغ إلا بالله ثم بك، أن رجل انقطعت بها السبل. قال الحقوق كثيرة والديون كثيرة وأصحاب الناس يطالبونني، كذب كله كذب. ترى الأغنياء جمعوا بعض المقالات مستعدين بها لأي فقير، إذا ذهب الفقير الله يعن على أداء الواجب، الديون كثيرة، الأحوال الاقتصادية للبلد متردية، يعني معه من المال ما يعيش ويعيش أحفاده ويعيش أحفاد أحفاده، ولكنه مجهز إجابات. الحقوق كثيرة وأن الدولة منها لله واخذ منا كذا واختلق عللا. فكذا قال هذا الرجل الحقوق كثيرة. قال يا أخي كأني بك فقيرا أغناك الله، كأني بك أبرص عافاك الله. قال كيف هذا؟ أنا ورثت المال كابرا عن كابر، أنا وارث عن أبوي وجدي كلنا أغنياء وكل أنت ما تعرفنا. فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت، فرجع كما كان أفقر مما كان. وكذلك فعل بالأقرع، فعل بالأقرع. وما سلم إلا الأعمى، قال قد كنت فقيرا فأغناني الله، كنت أعمى فرد الله علي بصري، خذ ما شئت والله لا أجهدك شيئا، لا أجهدك شيئا، خذ ما شئت. فقال أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم. ففتنة المال فتنة عظيمة. ولقد قال تعالى ذكره في كتابه الكريم وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، فهذا أيضا نوع آخر من أنواع الفتن، جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وما معنى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة؟ جعلنا بعضكم سببا لانصراف بعض عن الدين. فعلى سبيل المثال الغني فتنة للفقير، يقول الفقير لماذا أغناه الله وأفقرني، فيعترض على القدر فيفتن عن الدين فيما بالقدر، يتجه للحسد يحسده، أيضا يصرف عن الدين بسبب الحسد، يكيد له المؤامرات فيصرف عن الدين بسبب كيده المؤامرات. والفقير فتنة للغني، الغني يحتقره ويزدريه وينسى أن أكرمكم عند الله أتقاكم، ويتكبر عليه ويتعالى عليه، فهذا يفتن بذاك وذاك يفتن بهذا. كذلك المرأة الفتاة الجميلة الوضيئة فتنة للدميمة، فتنة للدميمة، تقول الدميمة يا رب لماذا خلقتني دميمة وخلقتها وسيمة، والأخرى تحتقرها وتزدريها. المرأة التي تنجب ذكورا تحتقر التي أنجبت إناثا، والتي أنجبت إناثا تحتقر التي كهي عقيم، وكل يزدر الآخر، والمحفوظ من حفظه الله تعالى. قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. الجار فتنة لجاره. قال عمر رضي الله عنه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة أنا يا أمير المؤمنين. قال هاتي يرحمك الله. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر والنهي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ليس عن ذي أسأل. قال إذن عن ماذا تسأل؟ قال أسأل عن الفتن التي تموج كما يموج البحر. قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال يكسر أم يفتح؟ قال بل يكسر. قال إذن جدير بأن لا يفتح، إذن جدير بأن لا يغلق. قيل لحذيفة كان عمر يعلم من الباب؟ قال نعم كان عمر يعلم من الباب، لقد حدثته حديثا ليس بالأغاليط. فلما قتل عمر دخلت الفتن على المسلمين من كل صوب وحدب، وهي فتنة القتل والقتال بين المسلمين، وهذه فتنة عظيمة لم تسلم منها أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يجعل بأس أمتي بينها فمنعنيها، ولكن يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا، لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال عليه الصلاة والسلام أعوذ بوجهك، فنزلت أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هذه أهون هذه أيسر. فهذه الفتنة دبت بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم فتسببت في سفك دماء لا حصر لها. فكم من قتيل قتل من المسلمين بيد مسلمة، كم من قتيل قتل من المسلمين بيد مسلمة، وكم من أرملة ترملت فقدت زوجها على يد رجل مسلم، وكم من طفل يتم بسبب قتال دار بين المسلمين. فهذا من أشراط الساعة أيضا وقد سبق التنويه عليه. فقال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. هناك فتنة الأئمة المضلين، ففي كل زمان أئمة ضلال، وكثير منهم يكونون أعوان للسلطان. على مدار التاريخ السلطان يقرب أقواما هم بطانته وهم حاشيته الذين هم أبواق له دائما، إذا أراد شيئا والشيء محرم يفتون الناس أنه حلال، إذا أراد أن يحارب قوما تصدر فتاوى بتكفير القوم حتى تستحل دماؤهم، كما كان في زمن الحجاج بن يوسف الثقفي. له بطانة سوء أيضا من المجاورين له بطانة سوء، أراد أن يقتل شخصا يقول هذا خارج على الحاكم، بمجرد أنه قال أطلت الصلاة أطلت الخطبة وقت العصر دخل وأنت لم تصلي، قل هذا معترض على الحاكم خارج على ولي الأمر، إذن يذبح. وذبح بهذه الطريقة ما يقارب 120,000 شخص صبرا ظلما وعدوانا. فدوما كل شخص له بطانة سوء تؤيده وتؤازره أو بطانة خير، كما قال عليه الصلاة والسلام ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله تعالى. فالأئمة المضلون فتنة، فتنة يصرفون الناس عن دينهم، يصرفون الناس عن دينهم، تخرج فتوى بحل الربا فيرابون فينصرفوا عن الدين في باب من الأبواب عظيم، باب الحلال، يتركون الحلال الطيب ويذهبون إلى الحرام الخبيث ألا وهو باب الربا. فترى أبواقا تنادي تنادي بأن الربا، أن البنوك حلال، وأن الربا ليس في زماننا ربا، إنما الربا، ويأتون بصور لا تكاد تنتهي. يأتي علماء سوء يقولون النقاب حرام، تغطية الوجه حرام، يقلبون الحق باطلا ويجد آذانا صاغية تصغى لهم. قال تعالى في كتابه الكريم: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فترى قلوبا وأفئدة من أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة تصغى إلى هذا الباطل وتستمع إلى هذا الباطل، كما قال تعالى: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء أئمة الضلال الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكم، فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، إذا رأيت الرجل يترك المحكم ويتبع المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وتلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فمن الفتن فتنة الأئمة المضلين. وقد حسن بعض العلماء حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان، أي منافق ذو لسان طلق يتكلم ويتقن الكلام، فهذا الكلام يسحر الناس، كما قال الرسول: إن من البيان لسحرا فيحولهم عن الحق الذي هم عليه إلى باطل. فهذه من الفتن والعياذ بالله فتنة الأئمة المضلين، سواء كان الأئمة بمعنى الرؤساء والملوك أو كان الأئمة بمعنى الذين أوتوا علما لكن ما صاحب علمهم تقى، إنما صاحب علمهم نفاق والعياذ بالله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فاستطرادا نقول مستعينا بالله: فتتنوع صور الفتن من شخص إلى شخص آخر، ولزاما أن تمر بك فتنة، لقول الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فهناك فتنة البنين، فتنة الأولاد، فتنة الأزواج. قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال سبحانه: يحذرنا يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فكيف يكون ابني عدوا لي؟ كيف يكون ولدي عدوا لي؟ نعم، قد يكون عدوا لي عداوة ظاهرة، معروف أنت تنادي بشيء وينادي بخلافه، وقد تكون العداوة خفية والفتنة به خفية. فأنت ترى الولد نفسه تواق إلى فعل شيء، نفسه تواق إلى سيارة، نفسه تواق إلى طعام جيد، وإمكاناتك لا تسمح لك بذلك، ولكن عاطفتك الجارفة وحبك الزائد لولدك يجعلك تسرق، تختلس المال. إذا كنت في صيدلية مثلا عامل، تختلس من الصيدلية، تختلس المال من أي طريق، تتاجر في الحرام، تنصب على الناس من أجل أن ترجع لولدك بالذي يريده الولد. فمن حيث لا تشعر الولد يفتنك عن الحلال الطيب فتتجه يدك إلى الحرام الخبيث. قد تكون الزوجة فتنة على هذا النحو كذلك، تطالبك بمطالب فوق طاقتك. قد تكون الزوجة فتنة، تقول لك: أخوك عمل كذا وكذا، أخوك صنع كذا وكذا، فتؤول بك الزوجة إلى قطع رحمك فتفتنك عن وصل الرحم، فتقع في الزلل والخطأ بسبب الزوجة، فارق بين زوجة إذا أنت تأخرت عن وصل الرحم. قالت مالك؟ ما زرت عمك، ما زرت خالك، ما زرت خالتك، ما زرت عمتك، لماذا تأخرت؟ وتحثك على أن تزور العمة والخالة، وأخرى تصبتك عن ذلك وتأتيك بالأمثال، هم فعلوا وفعلوا، فعلوا بنا، ذهبنا إليهم مرات ولم يأتوننا، أدينا إليهم ولم يهدوا إلينا، وتقسي قلبك تجاه أقربائك تجاه أرحامك. والله يقول: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. فكم من رحم قطعت بسبب الزوجة، وكم من مال اختلس بسبب الابن وأنت لا تشعر. فالأولاد مبخلة مجبنة كما قال بعض العلماء في بعض الآثار، مبخلة يجعلك تبخل من أجله، يجعلك تجبن، قد تكون ستقول كلمة الحق أو تخرج مجاهدا في سبيل الله، فتنظر إلى الولد، الولد عاطفتك تجاهه جياشة، فتترك الجهاد في سبيل الله، وتترك كلمات الحق، وتترك حتى الجمعة والجماعات من أجل ولدك، فتفتن بسبب ولدك، تفتن بسبب ولدك. فكذا قال العلماء: هناك فتنة السحرة والكهنة، فهي صوارف تصرف الشخص عن دينه، ولذا حذر النبي منها فقال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك لا يخفى عليكم أن من الناس ما هو فاتن، فالتقدم العلمي قد يكون فتنة. لا يخفى عليكم أيضا أن السامرية بأسلوبه وطرائقه وضلالاته جعل الناس يعبدون العجل، جعل الناس يعبدون العجل، فالتقدم العلمي أيضا قد يكون فتنة لكثير من الناس. فيظن الشخص أنه لكونه حمل الدكتوراه، حصل على الدكتوراه، فينظر إلى الناس من علن ويحتقر الناس. قد يكون أخذ دكتوراه في غزوة بدر وهو لا يفقه في الطلاق شيئا ولا يفقه في أعمال الحج شيئا، ولكن أورثته الدكتوراه التي أخذها في غزوة بدر كبرا وتعاليا واستعظاما، وإن ناديته باسمه واسم أبيه كما ينادى الناس: يا محمد. قل لا تقل محمد، قل دكتور، أنا دكتور، لست من مستواي، وهكذا والعياذ بالله. فالدكتوراه والتقدم العلمي قد يفتنان الشخص عن التواضع وعن الإخبات لله سبحانه وتعالى، وينسى نفسه، ينسى نفسه، وينسى أنه مقصر في الصلاة، والذي يخاطبه أقوى منه في صلاته، أقوى منه في صيامه، أشد خوفا من الله منه، ينسى كل هذا وتنفخه الدكتوراه، فيفتن بسببها عن طرائق الحق وطرائق الصواب في وجه من الوجوه، وتورثه كبرا. فالفتن التي تمر بأمة محمد ألا وهي الصوارف والشواغل التي تصرف الشخص عن دينه كثيرة، سمعتم كثيرا منها، وأقول بالله تعالى التوفيق: قد يكون أبوك فتنة لك، قد يكون أبوك فتنة لك، يفعل المعاصي وأنت تمالئه على أفعال المعاصي، أبوك يظلم الناس وأنت تمالئه على الظلم، أنت تمالئه على الظلم، كما لا يخفى أحيانا يكون الأب ظلم ناسا والناس نالوا منه بسبب ظلمه، فتراك تقف بجوار الباطل للقرابة التي بينك وبين أبيك. ولقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فيبتلى أبوك أو يعرض لأبوك موقف هو فيه مخطئ، وأنت موقن تمام اليقين أنه مخطئ، ولكن جاء مقام التحكيم: هل تشهد بالحق على والدك أو لا تشهد؟ ومن الفتن ما ذكره العلماء فتن صوارف تتأتى إليك بتيسير أسباب المعصية لك، تتأتى إليك بتيسير أسباب المعصية إليك، كاختبار وابتلاء ينظر ماذا ستفعل. أنت كنت أول أمرك مع أبيك مع أمك مع إخوانك وأخواتك كلكم في شقة ثلاث غرف، غرفة للبنين غرفة للبنات وغرفة للأبوين، فمن الله عليك بشقة ينظر ما أنت صانع فيها. هل أنت ستأتي فيها بالبنات الفاسقات يوما بعد يوم، أو ستأتي فيها بأصدقاء سوء تسكر وتعربد أنت وهم تشربون الخمرة، أم ماذا ستصنع في هذه الشقة؟ وجدت شقة فارغة بإمكانك أن تمارس فيها المحرمات، هل ستثبت فيها وتملأها بذكر الله وبطاعة الله سبحانه وتعالى، أم أنك ستملأها بالمحرمات؟ فهذا نوع من الفتن، فتن بالتوسعة عليك وتيسير أسباب المعصية لك، فتأتي اختبارات ينظر ماذا ستفعل في تلك الاختبارات، ماذا ستفعل في تلك الاختبارات. وكما سلف عند قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. معلوم أنك إذا أهللت بالحج والعمرة ليس لك أن تصطاد، يحرم عليك الصيد إلى أن تنتهي من أعمار حجك أو أعمار عمرتك، يحرم عليك الصيد. فتهل بالحج وأنت ذاهب ما عندك قروش إلا قروش قليلة 1000 ريال أو 2000 ريال يدوب تأكل بهم وتشرب وترجع إلى الزوجة بثوب والجيران ينتظرون هداياك، فماذا يحدث؟ بمجرد أن تحرم، كان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام يأتيك مثلا حمار وحش، الحمر الوحشية طعم لحمها حلال، ثمنه مثلا 30,000 ريال أو 40,000 ريال، صيده حلال وهو أمامك، جاء أمامك وبإمكانك أن تضربه بسهم، وبعد تصطاده تبيعه 30,000 ريال توسع على نفسك وعلى الجيران. من الذي ساقه إليك؟ الله ساقه إليك يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، يعني ممكن تمسكه بيدك أو تصطاده بالرمح، ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. كذلك لما قال طالوت لجنوده إن الله مبتليكم بنار، اختبار، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فمروا على في طريقهم على نهر وهم عطاش أشد العطش، سمح لهم في غرفة، شربوا الغرفة استعذبوها، فكلهم شرب إلا قليلا منهم، والقليل كانوا 310 على وجه التقريب. فيقول العلماء من الفتن والابتلاءات ابتلاءات بالأحكام الشرعية، ينظر هل تمتثل أو لا تمتثل، فهذا نوع من أنواع الابتلاء. أيضا ينظر هل تصرف عن الأمر الشرعي وتتجه لأمر الشيطان وسبيل الشيطان، أم ستثبت على أمر الله. ولذا لما ابتلى الله إبراهيم بكلمات ثبت وأتمهن، قيل له يختتن وابن 80 سنة، أمر بالاختتان وابن 80 سنة، ليس عنده موسي رفيع ولا بنج يبنج به ولا شيء، عنده قدوم، آلة النجار الشكوش الذي قدوم الذي يدق به الأشياء، قطع الجلدة من عضوه بسبب بالقدوم امتثالا لأمر الله. فمن الابتلاءات ابتلاءات بالتكاليف الشرعية، ينظر هل تمتثل أو لا تمتثل، ينظر هل تمتثل أو لا تمتثل. ولذا قال بعض العلماء من الابتلاءات بالتكاليف الشرعية ومن أعظمها الابتلاء بالغسل من الجنابة، الابتلاء بالغسل من الجنابة، هل ستغتسل أم تبقى كأهل الباطل الذين يمشون على في طرقهم وهم على جنابة. فهذا ابتلاء أيضا بالتكاليف الشرعية. فالحاصل أيها الإخوة أن صور الابتلاءات والفتن والصوارف عن الدين بين يدي الساعة تزداد. الفتن والصوارف تزداد، كما سلف كتلخيص لما سبق فتنة الضرب والإيذاء من أهل الكفر والتهديد بالقتل والإخراج من البلاد، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وكذلك كما قال تعالى قالوا لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. ففتنة بالضرب، وفتنة بالقتل، فتنة بالنصر بالمناشير، فتنة بالتسمير على الخشب، فتن كثيرة متعددة بتمشيط ما بين عظمك ولحمك، فتن بالإلقاء في النار كما سبق، كل ذلك كي ترجع عن دينك. فتن الحكام الظلمة والجبابرة الظلمة الذين يضغطون وبكل قوتهم في كثير من الأحيان لصرف الناس عن دينهم، كما صدر من النمرود، وكما صدر من فرعون، وكما صدر من غيرهما من المبطلين. فهذه فتنة عظيمة ثبتنا الله إياكم منها. فتنة مقابلة كما قال مشيرا إليها الإمام العالم سفيان الثوري رحمه الله تعالى، إذ قال في شأن الأئمة المضلين: والله ما أخاف أن يضربوني، ما أخاف أن يضربوني، فإني أصبر على ذلك، ولكني أخاف أن يكرموني فيميل قلبي إليهم، أخاف أن يغدقوا علي. فكان أحيانا الأمراء يعطونا عطايا، يعطونا عطايا، يعطونا شخصا 10 من الإبل، سيارة، فإذا أعطوه تلقائيا لن يستطيع إلا من رحم الله أن يتكلم بكلمات الحق. فهذه من فتن الحكام كذلك التي تصرف الأشخاص عن طاعة الله وعن دين الله سبحانه وتعالى. فتن أخر كما سلف من أعظمها فتنة النساء كما تقدم التنويه عليها، كذلك فتنة المال، فتنة أضرت بأمة محمد وصرفت الأمة عن الدين. قد قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه ذات يوم لما سمعوا بمال وصل من البحرين فتوافدوا على هذا المال، قال: لعلكم سمعتم عن مال جاء من البحرين فتوافدتم حتى ملأتم المسجد. قالوا: أجل يا رسول الله، وكانوا على صدق، جئنا يا رسول الله، سمعنا بهذا. قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، أبشروا وأملوا، ولكن والله ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وفي المقابل أيضا قد يكون الفقر فتنة، ولذا ورد التعوذ من الفقر، والحديث الذي هو: اللهم أحني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، حديث ضعيف، حديث ضعيف. فالمسكنة من أبواب الصدقة، المسكين من أبواب الصدقة ومصاريفها، والنبي يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى، إلا أن التعويل على ضعف إسناده أو لا في إسناده ضعيف لا يصح. فالحديث وقد وردت تعوذات من الفقر، تعوذات بالله من الفقر، لأن الفقر قد يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. ولذلك كان من داب أهل النفاق ومن داب أهل الكفر من مناهجهم جوعوا الشعوب لتصرفوها عن الدين، وكان هذا من تعليمات كارل ماركس أو زميله الملحد لينين، يقول: ما لا يخفى عليكم، جوعوا الشعوب لتصرفوها عن الدين، نفس الناج الذي سار عليه أهل النفاق زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ قالوا: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، جوعوهم حتى ينشغلوا بلقمة العيش، فلا يشهد أحدهم جمعة ولا يشهد أحدهم جماعة ولا يخرج أحدهم لجهاد، جوعوهم لينصرفوا عن الدين. فكما أن الغنى فتنة، فأيضا الفقر فتنة، ففتنة النساء، فتنة المال، فتنة الولد، فتنة الزوجة، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، فتنة السحرة والكهنة، فتنة الأئمة المضلين وعلماء السلاطين، فتنة الجار والتحاسد بينك وبين الجار. فالحاصل أن هناك شواغل كثيرة تشغل الشخص عن دينه، فتنة القتل والاقتتال، فتنة القتل والاقتتال بين المسلمين، وهي من أعظم الفتن. ظهرت فتن الخوض في الأعراض، فتن التكفير، فتن التبديع، فترى حدثا صغيرا يسب في العلماء جميعهم ويرى نفسه أنه الحبر الفهام الذي هو من علماء الجرح والتعديل الكبار، ويسول لنفسه أن ينتهك عرض الصغير وعرض الكبير، وأن يصف هذا بالضلالة، وهذا أضر من اليهود والنصارى، وهذا صوفي، وهكذا يخول لنفسه أن يطعن بلا رقيب بزعمه يطعن في الكبير وفي الصغير. فتنة الأحداث، فهم شقائق الخوارج الذين قال الله، قال رسول الله فيهم عليه الصلاة والسلام: حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. سيكون في آخر الزمان أقوام حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان أي صغار السن، سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يتكلمون بكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فترى حدثا يأتي على أي عالم ولا يبالي، هذا ضال، هذا مضل، وإذا جاء عند الليبرالي والألماني يوقره أشد التوقير ويبجله أشد التبجيل، ويدعو إلى الليبرالية والألمانية وهو لا يشعر، تحت شعارات باطلة عياذا بالله. فتظهر فتن تصرف الناس عن دينهم، وقل من يتفطن إليها. وسلف التنويع عن فتنة تيسير أسباب المعصية للشخص، إذا يسرت لك أسباب المعصية فاحذر، فإنما هو استدراج. واحذر فتنة الغنى، إن سليمان لما رأى عرش ملكة سبأ مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. إخواني، الصوارف التي تصرف الناس عن دينهم في زمننا هذا كثيرة ومتعددة، ونحن في دنيانا في اختبار، بل في اختبارات، بل في اختبارات. فترى الشخص منا اجتمعت عليه عدة فتن، عدة اختبارات في آن واحد: ابنه من ناحية فتنة، زوجته من ناحية فتنة، جيرانه من ناحية فتنة، إعلام مضلل فتنة، ظلم يقع على العباد فتنة. فترى أمام المغريات المتبرجات يفتن، فالجو من حولنا فتن، فلا بد أن تثبت حتى تخرج من هذه الاختبارات يوم تلقى الله موفقا. تنظر نتيجتك، ماذا فعلت في الاختبار المتعلق بالنساء الذي هو فتنة النساء، ماذا فعلت، ما نتيجتك في هذا الاختبار؟ اعتبرها مادة من مواد الدنيا. إذا كنت طالبا في الطب عندك 10 مواد، ما نتيجتك في هذه المادة، ما نتيجتك؟ كذلك فتن الدنيا ستسأل، ما نتيجتك؟ اختبرت، ابتليت بفتنة النساء، ما نتيجتك؟ أطلقت البصر، وقعت في المحرم، ماذا صنعت؟ ماذا صنعت في فتنة النساء؟ ما نتيجتك؟ 100% سليم أو معافى؟ 100%؟ أو ما الذي حدث؟ ماذا مع نتيجتك في فتنة النساء؟ كم فتنة المال؟ رزقت مالا، ما نتيجة الاختبار في المال؟ هل اكتسبته من الحلال؟ هل أنفقته في الحلال؟ هل أعطيت منه المسكين؟ هل أعطيت منه ابن السبيل؟ هل اتقيت الله في جمع؟ ففتنة المال ستسأل عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى. ابتليت بأولادك، فتنة واختبار، ماذا صنعت مع الأولاد؟ أقمتهم للصلاة أم لم تقمهم؟ علمتهم كتاب الله أم لم تعلمهم؟ تفقدت أحوالهم أم لم تتفقد أحوالهم؟ نتيجة يراد لها ظهور وستظهر حتما إن شاء الله. وكذا كل اختبار يمر بك ستسأل عنه يوم القيامة من حيث لا تشعر. قد تكون أنت الآن في فتنة وأنت لا تشعر، صحتك التي أولاك الله إياها وقوتك، فأنت لست بمريض ولست بمعاق، أنت قوي البنية وسيم وضيء، وجهك ليس بمشوه. ماذا صنعت في جسمك؟ ما الذي صنعته بجسمك؟ هل أفسدت جسمك؟ هل أصححته؟ ماذا صنعت فيه؟ هل ركعت بجبهتك لوجه الله ساجدا؟ هل خررت لله راكعا؟ ستسأل. فكل هذه نتائج ستنظر يوما ما، ستنظر يوما ما. آتاك الله ذكاء، هل خدعت به الناس؟ هل غششتهم؟ هل سخرت منهم لكونهم أغبياء؟ ما النتيجة؟ طلعت الأول في الكلية اختبار وابتلاء، ماذا صنعت؟ تعاليت على الزملاء، ما ديوانك في هذا؟ ما نتيجتك أمام هذا الاختبار؟ فغيرك سلب نعمة العقل. أيها الإخوة، الفتن تحيط بنا من كل جانب، وسنرى نتيجة عملنا حتما، سنرى حتما نتيجة عملنا يوم أن نلقى الله. والمحفوظ من حفظه الله، والمهتدي من هداه الله، والموفق من وفقه الله. فاسألوا الله أن يحفظكم وأن يسلمكم، وأن يعيذكم من الصوارف التي تصرفكم عن طاعته، وأن يعيذكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، امتثالا لأمر رسولكم صلى الله عليه وسلم. تعوذوا بالله من الفتن، قالوا نعوذ بالله من الفتن. تعوذوا بالله من الفتن، قالوا نعوذ بالله من الفتن. تعوذوا بالله من الفتن، قالوا نعوذ بالله من الفتن. فاثبتوا وايقنوا ان الامور تجري بمقادير حتى تطمئن منكم القلوب. تأخر زواج بنت فلا يكن ذلك فتنة لا تذهب الى الساحر والكاهن، وتذهب بها امها الى الساحر والكاهن. وهكذا انتبه، فانك في فتنة. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الزلل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.